بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا بصدد منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عرض خبر الواحد الذي خالف في معناه الكتاب، وأن من منهجهم أن يعرض الخبر على الكتاب، وأنها صناعة في المعنى ولا علاقة لها بصناعة الإسناد. فإن رد الحديث فإنما يرد من حيث هذا المعنى، وأنه اجتهاد صحابي ولا يرد دليلا من أدلة الشريعة. فما زال يبين في هذا المنهج، فقال رحمه الله: وقد اختلفوا على عمر بن الخطاب حين خرج إلى الشام فأخبر أن الوباء قد وقع بها، فاستشار المهاجرين والأنصار فاختلفوا عليه إلا مهاجرة الفتح. مهاجرة الفتح هم الذين أسلموا بعد فتح مكة، وهم شيوخ قريش الذين استشارهم وقد أشاروا عليه بالرجوع، وقد جاء في استشارتهم بعد استشارة السابقين من المهاجرين والأنصار. جاء في صحيح مسلم أنه رضي الله عنه قال: أدعو لي من كان هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. ويعني هذا من سياسة عمر رضي الله تعالى عنه، أنه عندما استشار المهاجرين والسابقين الأولين الذين يعني صلوا إلى القبلتين، واستشار الأنصار فاختلفوا، فالمسألة هنا ليست مسألة في فضل الصحبة والسبق إلى الإسلام والأفضلية عند الله تعالى، بل هي مسألة في فقه الدولة. وهؤلاء شيوخ قريش هم أعلم الناس بالقيادة والأمر وسياسة المجتمع، فاتفقوا على رجوعه. فقال أبو عبيدة فيما يقول عنه الشاطبي: فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فيقول: فهذا، أي استدلال أبي عبيدة، قال: فهذا استناد في رأي اجتهادي إلى أصل قطعي، وهو أن أبا عبيدة يقول: لا عدوى ولا طيرة، وهذا أصل. قال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، وهو يكره مخالفة أبي عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، فهذا استناد إلى أصل قطعي أيضا. إذن البحث هنا في التفسيرات لهذه النصوص الشرعية بما يرجع بالتوافق مع الأصول القطعية، وهو تداول بحثي مهم في مسائل الدين. وأن عمر وإن كان خير المسلمين في وقته وخلافته، إلا أن مدار البحث ومساره يبقى مفتوحا، لأن هذا الدين لا يوجد فيه سر مقدس يطلعه الله لأحد دون آخر. فالمسألة اجتهاد، والاجتهاد بحث علمي وموضوعي ينظر فيه المختصون المؤهلون. قال: فهذا استناد إلى أصل قطعي أيضا، وهو أن الأسباب من قدر الله. ثم مثل ذلك برأي العدوة المجدبة، والعدوة المخصبة، وأن الجميع بقدر الله، يعني أرض جدباء وأرض مخصبة، فإن رعى الجدباء فبقدر الله، وإن رعى المخصبة فبقدر الله سبحانه وتعالى. وقوله: أخبر بحديث الوباء الحاوي لاعتبار الأصلين، هو ما قاله عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة التي جمع فيها بين الأصلين، وهذا كله للتوفيق بين هذه الأقوال. وهو في قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. إذن كلام عبد الرحمن بن عوف جمع بين الأصلين فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم به، أي الوباء، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف، حمد الله أنه قد وافق السنة. قال: ولقد اعتمده مالك بن أنس، يتكلم عن أصل اعتبار خبر الواحد بالنظر إلى الأصول الكلية. قال: ولقد اعتمده مالك بن أنس في مواضع كثيرة لصحته في الاعتبار، ألا ترى إلى قوله في حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا: جاء الحديث ولا أدري ما حقيقته، وكان يضعف ويقول: يؤكل صيده فكيف نكره لعابه. إذن لاحظ أن هذا الحديث الذي ينظر إليه الإمام مالك فيما يتعلق بطهارة الكلب ووجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب، وعليه ما استشكله مالك رحمه الله هو استشكال في المعنى، أما من حيث العمل بالحديث فقد عمل بالحديث، ولكنه مع عمله بالحديث عمله في وجه لا يتعارض مع تلك الأصول الكلية، وذلك مبحوث بشكل تفصيلي في الفروع، فقد عمل بالحديث في وجه ولم يعمل في ظاهره من وجه آخر، استدلالا بالتوفيق بين الحديث بوصفه خبر واحد مع الأصول الكلية. ثم قال: وإلى هذا المعنى أيضا يرجع قوله في حديث خيار المجلس. وهذا الحديث يرويه الإمام مالك في موطئه بسند صحيح عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به. ولكن الإمام مالك أورد الحديث في الموطأ مسندا واعتبره صحيحا، مع أن المعنى من حيث النظر لا يوافق الأصول الكلية، وهذا يؤكد ما بيناه أن نقد الحديث في معناه فيما يتعلق بأصول كلية لا يعطف على سند الحديث بالتضعيف، فهو مالك رضي الله عنه يخرجه في الموطأ، وقد التزم في الموطأ أن يبين الصحيح وما عليه عمل الناس. إذن في قول مالك في حديث البيع بالخيار قال: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه، ويبين ذلك الشاطبي بقوله: إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة، فقد يكون سجينان ويتبايعان ويطول سجنهما، فإلى أي مدى سينتهي العقد في مدة الخيار؟ فالإمام مالك يريد ضابطا يلزم به العقد، فإذا قلنا بأن المجلس ما دام قائما وهو التقاء المتعاقدين بالأبدان، وأن لكل منهما أن يرجع، ولا يعد العقد لازما حتى ينقضي المجلس، فعندئذ يقول الإمام مالك: هذا لا يعرف له حد ينتهي إليه، فكيف نبقى مع عقد وهو سمي عقدا ولا يلزم؟ الآن كيف نقول التفرق بالأبدان مع الهواتف؟ أصلا العقد والموجود ولكن الأبدان غير موجودة، وبالتالي الشريعة أعطتك الخيار إذا أردت الخيار، فلماذا تريد أن تثبت الخيار بالعقد؟ فلذلك استشكل الإمام مالك حديث الخيار نظرا لعرضه على أصول وقواعد كلية. قال: ولو شرط أحد الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعا، فكيف يثبت بالشرع حكم لا يجوز شرطا بالشرع؟ يعني أنت تريد أن تجعل العقد ممتد في موضوع عدم اللزوم ما دام في مجلس واحد ولو استمر المجلس سنة، بينما تقول لو أنهما اشترطا الخيار سنة فإن العقد فاسد، مع أنه معلوم وفي تلك أيضا انضم إلى الخيار الجهالة. يقول الشاطبي في تفسير قول مالك: فقد رجع أي مالك إلى أصل إجماعي وهو تحريم الجهالة في العقود. هذا ما أقوله. إذن ما هو الأصل الإجماعي؟ هو تحريم الجهالة في العقود. إذن وأيضا فإن قاعدة الغرر والجهالة قطعية، وهي تعارض هذا الحديث الظني. فإن قيل فقد أثبت مالك خيار المجلس في التمليك، يعني تمليك الزوجة الطلاق بأن تطلق نفسها، فلها أن تختار ما دام المجلس منعقدا، فلماذا أنتم أيها المالكية أجزتم خيار المجلس في التمليك ولم تجيزوا ذلك في البيع؟ قيل جوابا على هذا: الطلاق يعلق على الغرر ويثبت في المجهول، فلا منافاة بينهما بخلاف البيع. يعني يجوز أن يقول أنت طالق إذا حصل كذا، وهذا فيه جهالة، قد يحصل وقد لا يحصل، لكن بعتك إذا حصل كذا وهذا فيه غرر وجهالة فالبيع فاسد. فلذلك قال يجوز أن يعلق الطلاق على الغرر ويثبت في المجهول، فلا منافاة بينهما بخلاف البيع. طبيعة الحال أن البيع يعني لا تجوز فيه الجهالة، أما بالنسبة للتمليك والطلاق فيجوز أن يعلق على مجهول لأنه ليس تعاقدا على بيع ولا يوجد فيه غرر في الأموال. وبالنسبة للزواج أيضا عقد الزواج يثبت فيه الخيار، كون الرجل يعني ملك العصمة وأدخل الزوجة في العصمة، فمن هذا الباب يمكن أن يقال جاز الخيار في الزواج والتطليق والعتق في المجلس ولم يجز ذلك في البيع. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن مالكا أهمل اعتبار حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وقوله أرأيت لو كان على أبيك دين، الحديث لمنافاته للأصل القرآني الكلي، نحو قوله تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ففي هذا الحديث سينظر الإمام مالك إلى أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذه المرأة ستحج عن أبيها فسيكون سعيها سعيا لأبيها، وهذا لم يسعه أبوها إنما هو سعي ابنته، كما اعتبرته عائشة في حديث ابن عمر. لكن هذا توفيق، الإمام مالك يعتبر أن الأجر والثواب إذا حجت البنت عن أبيها فإن لها الأعمال البدنية، أما النفقة فأجرها لأبيها لأن الأعمال البدنية كالإيمان والنية والصلاة والصيام في الأصول عند الإمام مالك لا تقبل النيابة، وكذلك تلاوة القرآن عن الميت لا تقبل النيابة، هذا هو الأصل الذي يبني عليه مالك. فحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه تأوله الإمام مالك بإخراج الفدية ولم يرد سنده، ولم يرد سنده. كذلك حديث أرأيت لو كان على أبيك دين، فلها أن تحج عن أبيها، لكن الأعمال البدنية كالطواف وعرفة وصلاة ركعتي الطواف فإنها لها وليست للمتوفى، لأن الأعمال البدنية لا تقبل النيابة. وهذا أمر لابد أن يفهم جيدا عن الإمام مالك، لأنه يعني له أصول كلية ولا بد من انتظام الجزئي مع الكلي عنده. وبالتالي لو قلت إن الأعمال البدنية ثوابها للميت فسأقول لك سأصلي عن أبي قياسا على الصوم، ستقول لي لا يجوز. لماذا؟ طيب، أجزت الحج نيابة عن الميت وقلت إن الأعمال البدنية تقع عن الميت. طيب، هل تقبل النيابة في عرفة؟ لا، فكيف قبلت النيابة في الحج كله ولم تقبله في عرفة؟ لذلك سنلاحظ أن جزئيات الإمام مالك لابد أن تنتظم مع بعضها تحت الأصول الكلية من النص والقواعد الكلية والنصوص الجزئية مع الأقيسة أيضا، وهذا هو يعني سر مذهب مالك رحمه الله تعالى، أنك لابد أن ترى الجزئيات لا تخرم الأصول، وهذا هو الذي يجعل المذهب متماسكا في جزئياته وكلياته ويثير بحث هذه القواعد في انتظام الجزئيات تحت الكليات. إذن تأول الحديث في موضوع من مات عليه صوم صام عنه وليه في قوله تعالى أو عدل ذلك صياما، فجعل الصيام معادلا للفدية، فلذلك هنا جعل المعنى أن قوله صام عنه وليه أي أخرج الفدية. هذا كله في ضرورة انتظام عرض الدليل الجزئي على الكل من أجل إثبات الأحكام بما لا يخل بالأصول الكلية. ثم قال رحمه الله تعالى وأنكر مالك إكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل القسم، تعويلا على أصل رفع الحرج الذي يعبر عنه بالمصالح المرسلة. هذا الحديث الذي يرويه رافع بن خديج في صحيح البخاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع وأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم. إذن لماذا أمر بالقدور؟ أنها أموال الناس وقد أخذت في أرض للمسلمين، فقد كان ذلك بذي الحليفة، ولذلك الحديث له تفسير أنه قد تصرف في أموال الغير بغير إذن الإمام، ولذلك كان الأمر على سبيل العقوبة، وهم لم يأخذوها في ما يتعلق بالحرب والغنيمة، ويجوز للمجاهد أن يأخذ من مال الغنيمة قبل القسمة بالشيء البسيط الذي يعينه على الجهاد، لكنه لا يتملك لنفسه وعليه أن يعيد بقية ما أخذ إن بقي منه شيء. فإباحة الأكل من المغنم إنما هو في أرض العدو وقبل إحراز الغنيمة، وهذا ما حصل كان في أرض المسلمين، لذلك يتأول هذا الحديث بهذه التأويلات التي لا ترد سنده إنما توائم بين الأصول والقواعد الكلية والأخبار الجزئية. قال فأجاز أكل الطعام قبل القسم لمن احتاج إليه قاله ابن العربي، ونهى عن صيام ست من شوال مع ثبوت الحديث فيه وتعويلا على أصل سد الذرائع. إذن هو لم يرد الحديث، إنما يعني أراد أن لا يعني يشيع رمضان بصيام، كما أنه لا يستقبل بصيام يوم الشك فكرهه لذلك وخشية أن يزاد في رمضان، إلى آخره من التفاصيل المبسوطة في كتب الفروع. قال ولم يعتبر في الرضاع خمسا ولا عشرا، أي مالك لم يعتبر في الرضاع خمسا ولا عشرا للأصل القرآني في قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، بمعنى أنه اعتبر المطلق ولم يعتبر الخمس، لأن الخمس لا مفهوم لها، فهي لا تنفي الأربع ولا تنفي الثلاث، فلذلك مفهوم المخالفة للعدد في هذا الموطن إنما ذكر على سبيل البيان لا على سبيل أنه لا يجوز أن يعتبر ما هو أقل من الخمس في الرضاع، لذلك اعتبره مطلقا بناء على أن العدد لا مفهوم له. فأيضا يحرم من رضعة واحدة ومن اثنتين، والخمسة لا تنفي الأربع، كما أنك لو قلت معي خمسة دنانير فهذا لا ينفي أن معك أيضا أربع، ولا ينفي أن معك أيضا عشرا، فالعدد هنا لا مفهوم له إلى جانب القياس الذي هو إنشاز العظم وإنبات اللحم، وهي علة أقوى من مفهوم العدد المختلف فيه. فما أنبت اللحم وأنشز العظم علة منصوصة وهي ثابتة في الرضعة الواحدة، وعليه معول مالك في هذا الأمر. إذن هو لم يرد الخبر، إنما رد مفهوم الخمس والعشر أيضا. ثم قال: وهو أيضا رأي أبي حنيفة، أي عرض الأخبار الظنية على الأصول القطعية، وهو أيضا رأي أبي حنيفة، فإنه قدم خبر القهقهة في الصلاة على القياس، إذ لا إجماع في المسألة، ورد خبر القرعة لأنه يخالف الأصول، لأن الأصول قطعية وخبر الواحد ظني، والعتق حل في هؤلاء العبيد، والإجماع منعقد على أن العتق بعدما نزل في المحل لا يمكن رده، فلذلك رده، أي رد الخبر، أي رد الخبر كما قال. وقوله هنا في موضوع تقديم خبر القهقهة في الصلاة على القياس، فهذا راجع إلى أصل كلي، وهو أن الأخبار مقدمة على القياس في الأحكام. فهذا الآن عندنا دليل من القياس ودليل عندنا من الخبر، فإذا عارض الخبر وهو أمر تعبدي وهو أمر في الصلاة، فعندئذ تقدم الأخبار المبنية على الامتثال والعبادة على القياس، فعندئذ هنا رد القياس بأن القهقهة ليست خارجا من السبيلين، وبالتالي لا تعد حدثا، فقدم الخبر على القياس، وهذا هو العمل بالأصل، أن يتقدم الخبر على القياس الظني. ونحن نعلم أن محل القياس حيث لا نص في المسألة، وهو عنده نص في المسألة. وقد يقال إن هذه المسألة ليست من البحث، ذلك لأنه كما قلت إنه قدم الخبر بحسب الأصول على القياس، والقياس ليس من خبر الواحد. نقول إن القياس مستند إلى نص، والنص هو خبر واحد ورد في الأحاديث النبوية في أن الحدث هو الخارج من السبيلين، وبالتالي قياسه مستند إلى نص. فقدم الحنفية النص الأخص، وهو أن القهقه في الصلاة توجب الوضوء، قدمها على القياس المستند إلى خبر، فكان التقديم هو للأخبار على بعضها، وعندئذ تكون من محل البحث. أما رد خبر القرعة فقد جاء في صحيح مسلم عن عمران بن حسين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا. فهذا الحديث، واعتبر أبو حنيفة هذا الحديث مخالفا للأصول، لأن الأصول قطعية وخبر الواحد ظني، والعتق حل في هؤلاء العبيد، إذن العتق فيهم جميعا لأنه يعتبر اعتاقا لهم، فلذلك رده، أي رد الحديث في موضوع العتق بالأصول، والأصول شهدت لها نصوص. إذن هو لا يرد حديثا ويأخذ رأيا، إذن هو يأخذ بالمعنى الذي عززته أصول وقواعد وأصول حديثية ونصية كثيرة، فلا يتوهم أنهم يضعون قواعد من عندهم ثم إذا جاء الحديث مخالفا لها يردون هذه الأحاديث بقواعدهم التي وضعوها لأنفسهم، بل هي قواعد شهدت لها مجموع نصوص الشريعة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.